مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد. في هذه الحلقة، خطر انقراض أكبر زهور العالم وحضور الكيمياء الفائقة الكمومية للمرة الأولى. الآن نبدأ حلقتنا. قفزة عملاقة في الكيمياء الفائقة الكمية، أو الكيمياء الكمية الفائقة، أو قل كيمياء الكوانتم. لاحظ باحثون أمريكيون ظاهرة تعرف باسم الكيمياء الفائقة الكمومية، حيث تخضع الذرات شديدة البرودة لتفاعلات كيميائية بمعدل أسرع من المعتاد. تم التنبؤ بهذا التأثير نظريا منذ أكثر من 20 عاما، لكن هذه هي المرة الأولى التي شوهدت فيها تلك الظاهرة. يقول تشينغ تشين، عالم الفيزياء بجامعة شيكاغو، إن أحد الأسباب الرئيسية وراء صعوبة ملاحظة الكيمياء الفائقة التي تعمل فيها العديد من الذرات بشكل جماعي هو الحاجة إلى تبريد التجارب إلى ما يقرب من الصفر المطلق. يقول: في الوقت الحالي علينا أن نصل إلى درجة حرارة تبلغ حوالي 10 نانو كلفن، لكن ما نفهمه هو أنه إذا كان لدينا المزيد من الجزيئات فيمكن تخفيف هذه الحالة. قام تشين وزملاؤه بتبريد غاز من ذرات السيزيوم بشكل فائق حتى اتحدت لتكوين مكثف بوز أينشتاين أو BEC، حيث تعمل الذرات آنذاك بشكل جماعي كما لو كان لديها حالة كمومية واحدة. ثم طبق الباحثون مجالا مغناطيسيا على BEC لتحفيز تفاعل كيميائي تتشارك فيه ذرات السيزيوم لتكوين جزيئات السيزيوم. في الكيمياء الكلاسيكية ترتد ذرات السيزيوم الموجودة في الغاز حتى تصطدم ذرتان ببعضهما البعض، مع احتمال أن تشكل بعد ذلك جزيء السيزيوم بالصيغة CS2. كل هذه التفاعلات داخل الغاز على نطاق أوسع ستحدث على مدى فترة من الزمن، حيث تتصادم بعض الذرات وتشكل جزيئات في وقت مبكر وبعضها يحدث لاحقا اعتمادا على تركيز الذرات. ولكن في التجربات الأخيرة تلك، شكلت ذرات السيزيوم شديدة البرودة داخل BEC جزيئات السيزيوم دفعة واحدة بمعدل أسرع بكثير مما يحدث عندما يحدث التفاعل في ظل الظروف الكلاسيكية المعتادة. على سبيل المثال، في تجربة أجريت على 4000 من الذرات، زادت الزيادة في هذه الذرات. ويقول تشين أن معدل التفاعل كان في حدود 3 إلى 5 من المرات مقارنة بالمعدل الطبيعي المعتاد. ويظهر البحث أنه كلما زاد عدد الذرات في BEC حدث التفاعل بشكل أسرع وأكبر. وقال أيضا: لم تعد تتعامل مع التفاعل الكيميائي باعتباره تصادما بين جزيئات مستقلة، بل تتعامل كعملية جماعية، الكل يتفاعل معا. وتتعارض هذه الظاهرة مع تأثير آخر ملحوظ BECS، حيث يتم قمع التفاعلات الكيميائية بين الذرات الفيرميونية في مثل هذه الحالة، ويكون العدد الإجمالي للجسيمات المكونة في الذرات الفيرميونية تلك دائما يكون رقما فرديا، في حين أن العدد الإجمالي للجسيمات المكونة للذرات الفرميونية يكون دائما رقما آخر. يوضح الفيزيائي بيتر كروجر من جامعة ساسكس الذي لم يشارك في البحث أن الجسيمات الموجودة في السيزيوم والذرات البوزونية الأخرى هي أعداد زوجية. يقول هنا مع البوزونات تحصل على تحسين للديناميكا الحرارية، إنه أمر مثير للاهتمام حقا من وجهة نظر أساسية، هذه فئة جديدة من الظواهر. ويشير الفيزيائي وولفغانغ كيتلي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والذي لم يشارك أيضا في المشروع إلى أنها قد لا تكون أول ملاحظة للكيمياء الفائقة الكمومية، مستشهدا بورقة بحثية من عام 2000 ذكرت أدلة على ذلك. ويضيف كيترلي الذي تقاسم جائزة نوبل في الفيزياء عام 2001 لعمله الرائد في BECS، يقول الورقة الجديدة مختلفة على كل حال وتذهب إلى ما هو أبعد من الدراسات السابقة كافة. ومن الملاحظات الأخرى التي توصل إليها فريق شيكاغو أن ذرات السيزيوم الفردية يمكن تحضيرها بحيث يكون لجزيئات السيزيوم الناتجة نفس الحالة الجزيئية مع خصائص فيزيائية وكيميائية محددة. يقول تشان إن فريقه لديه المزيد من العمل القيام به في هذا الشأن، ولكن في حين أن مثل هذه الحالات الجزيئية عشوائية في الكيمياء الكلاسيكية، يبدو أنه يمكن اختيارها في الكيمياء الفائقة الكمومية. يقول أيضا تشان: لهذا السبب أنا متحمس جدا لهذا العمل، لا يمكننا رؤية تفاعل أسرع فحسب، بل يمكننا أيضا رؤية لتشكل المنتجات في حالة جزيئية معينة، وبالتالي ستركز الدراسات المستقبلية على هذه الحالات الجزيئية وعلى توسيع نطاق المواد إلى جزيئات أكثر تعقيدا. وفي حين أن الكيمياء الفائقة الكمومية قد يكون لها يوما ما تطبيقات في مجالات مثل الحوسبة الكمومية، إلا أن تشان يشير إلى أن إعداد مثل هذه التجارب معقد للغاية بحيث لا يمكن استخدامه عمليا. ويقول: في الوقت الحالي هذا فقط على مستوى البحث الأساسي، ولنرى ما يحدث بعد ذلك. تقول نظرية الجاذبية الجديدة المعروفة بالملتوية أو الملتفة أو بالالتواء إن المعلومات يمكنها الهروب من الثقوب السوداء بعد كل شيء. في الفيزياء الفلكية هنالك مقولة مفادها إن الثقوب السوداء ليس لها شعر. نعم، ليس لها شعر، وهذا يعني أنه في النظرية النسبية العامة الثقوب السوداء هي كائنات مبسطة بشكل استثنائي، كل ما تحتاجه لوصف الثقب الأسود هو كتلته وشحنته الكهربائية ومعدل دورانه. مع هذه الأرقام الثلاثة وحدها لديك كل ما يمكن أن تعرفه عن الثقوب السوداء. بمعنى آخر، إنها صلعاء وليس لديها أي معلومات إضافية. هذا الجانب من الثقوب السوداء محبط للغاية بالنسبة لعلماء الفيزياء الفلكية الذين يريدون بشدة فهم كيفية عمل هذه العمالقة الكونية. ولكن نظرا لعدم وجود شعر للثقوب السوداء، فلا توجد طريقة لمعرفة المزيد عنها وعن الأسباب التي تجعلها تتحرك. وللأسف تظل الثقوب السوداء من أكثر الأجسام المحيرة والغامضة في الكون. لكن مفهوم الثقوب السوداء عديمة الشعر يعتمد على فهمنا الحالي للنسبية العامة كما صاغها ألبرت أينشتاين في الأصل. تركز هذه الصورة النسبية على انحناء الزمكان، أي كيان له كتلة أو طاقة سوف ينحني الزمكان حوله، وهذا الانحناء يرشد تلك الكيانات إلى كيفية التحرك. لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لبناء نظرية النسبية، هناك نهج مختلف تماما يركز بدلا من ذلك على الالتواء بدلا من التركيز على انحناء الزمكان. وفي هذه الصورة أي كيان له كتلة أو طاقة يلف الزمكان حوله، وهذا الالتواء يرشد الأجسام الأخرى إلى كيفية التحرك. النهجان أحدهما يعتمد على الانحناء والآخر يعتمد على الالتواء. هما متساويان رياضيا، ولكن نظرا لأن أينشتاين هو من طور اللغة المبنية على الانحناء أولا، فقد تم استخدامها على نطاق أوسع بكثير. يوفر نهج الالتواء المعروف باسم الجاذبية المتوازية لاستخدام الرياضي للخطوط المتوازية مجالا كبيرا للرؤى النظرية المثيرة للاهتمام التي ليست واضحة في نهج الانحناء. على سبيل المثال، اكتشف فريق من علماء الفيزياء النظرية مؤخرا كيف يمكن للجاذبية البعضية المتوازية أن تتعامل مع مشكلة شعر الثقب الأسود. قام الفريق بفحص الامتدادات المحتملة للنسبية العامة باستخدام ما يسمى بالمجال العددي، وهو جسم كمي يسكن كل المكان والزمن. ومن الأمثلة الشهيرة على المجال العددي هو بوزون هيجز، وهو المسؤول عن إعطاء العديد من الجسيمات كتلتها. قد تكون هناك مجالات عددية إضافية تسكن الكون وتغير بمهارة كيفية عمل الجاذبية. وقد استخدم الفيزيائيون هذه الحقول العددية منذ فترة طويلة في محاولاتهم لشرح طبيعة الألغاز الكونية مثل المادة المظلمة والطاقة المظلمة. في النسبية العامة القائمة على الانحناء المنتظم لا يوجد سوى عدد قليل من الطرق لإضافة الحقول العددية، ولكن في الجاذبية البعيدة المتوازية هناك العديد من الخيارات. اكتشف فريق البحث طريقة لإضافة حقول عددية إلى النسبية العامة باستخدام إطار التوازي. بعد ذلك استخدموا هذا النهج للتحقق مما إذا كانت هذه الحقول العددية، والتي قد تكون غير مرئية، ربما تظهر بالقرب من الثقوب السوداء. النتيجة النهائية تقول إن الحقول العددية المضافة إلى النسبية العامة عند استكشافها من خلال العدسة المتوازية أعطت الثقوب السوداء بعضا من الشعر. الشعر في هذه الحالة هو وجود حقل عددي قوي بالقرب من أفق الحدث للثقب الأسود. الأهم من ذلك أن هذا الحقل العددي يحمل معلومات حول الثقب الأسود بداخله، مما يسمح للعلماء بفهم المزيد عن الثقوب السوداء دون الحاجة إلى الغوص داخلها. والآن بعد أن حدد الباحثون كيفية إعطاء الثقوب السوداء بعض الشعر، فإنهم بحاجة بعد ذلك إلى العمل على النتائج الرصدية لما توصلوا إليه. على سبيل المثال، قد تكشف عمليات رصد موجات الجاذبية المستقبلية عن بصمات دقيقة لهذه الحقول العددية في تصادمات الثقوب السوداء. تواجه أنواع رافليسيا خطر الانقراض الشديد. الخبراء يصدرون نداء عاجلا لإنقاذ أكبر زهرة في العالم. بالفعل أصدر فريق دولي من العلماء نداء صارخا وعاجلا لإنقاذ زهرة رافليسيا الشهيرة، إذ تواجه أنواعها خطر الانقراض الشديد. ما هي زهرة رافليسيا؟ رافليسيا هي نوع من الزهور النادرة، تحتوي على بعض من أكبر الزهور وأنفذها رائحة في العالم، وتعتبر أحد الألغاز النباتية التي أثارت فضول العلماء على مدار عدة قرون. تعرف رافليسيا أيضا باسم زهرة الجثة، وتعيش في الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا مثل تايلاند والفلبين وماليزيا وإندونيسيا وبروناي، وهو نبات طفيلي يصيب الكروم الاستوائية في الأدغال. عادة تكون رافليسيا مخفية عن الأنظار طوال معظم دورة حياتها كنظام من الخيوط الشبيهة بالخيوط التي تغزو مضيفها، وينتج أيضا برعما يشبه الملفوف على فترات غير متوقعة، وهو الذي يخترق لحاء الكرمة. في نهاية المطاف يشكل هذا النبات الطفيلي زهرة عملاقة ذات 5 فصوص يصل طولها إلى متر. تشتهر أزهار هذا النبات برائحتها النفاذة التي تشبه رائحة اللحوم المتعفنة. يتم إنتاج هذه الرائحة الكريهة لجذب الذباب آكل اللحم، مما يساعد بدوره في التلقيح. لا يزال يتم تسجيل أنواع جديدة من روفليسيا، لكنها لا تزال غير مفهومة جيدا بسبب دورة حياتها المراوغة. وللحصول على فهم أفضل لنقاط ضعفها، أنشأت مجموعة من الباحثين أول شبكة عالمية منسقة لتقييم التهديدات التي تواجهها روفليسيا. قام علماء النبات من حديقة النباتات بجامعة أكسفورد وجامعة لوس بانيوس بالفلبين بفحص 42 نوعا معروفا من روفليسيا وبيئتها لفهم النبات الطفيلي وحالة الحفاظ عليه. وكشفت نتيجة الدراسة أن جميع أنواع روفليسيا البالغ عددها 42 نوعا كلها مهددة بالانقراض، واستنادا للمعايير التي يستخدمها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN، صنف الباحثون 25 نوعا على أنها مهددة بالانقراض بشدة، و15 نوعا على أنها مهددة بالانقراض، واثنان على أنهما ضعيفتان. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من الثلثين، النسبة بالضبط 67%، أكثر من ثلثي الأنواع غير محمية من خلال استراتيجيات الحفظ الإقليمية أو الوطنية. ونظرا لتوزيعاتها المقيدة للغاية، فإن أنواع روفليسيا معرضة بشكل خاص لتدمير بيئتها الطبيعية. تشير الدراسة إلى أن العديد من المجموعات المتبقية من هذا النبات تحتوي فقط على عدد قليل من الأفراد الموجودين في مناطق غير محمية ومعرضة لخطر التحول للزراعة، وهذا يجعل الحفاظ على الموائل أولوية ملحة، لأن الجهود المبذولة لنشر روفليسيا في الحدائق النباتية لم تحقق سوى نجاح محدود. ولمواجهة خطر الانقراض، يقترح فريق البحث إضافة جميع أنواع روفليسيا إلى القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وحاليا يعتبر روفليسيا ماغنيفيكا هو النوع الوحيد المدرج على أنه مهدد بالانقراض بشدة، ويدعو الخبراء إلى اتخاذ إجراءات مثل توفير حماية أكبر لموائل النبات وطرق جديدة للتكاثر وفهم أفضل للأنواع الموجودة، كما يوصون بتشجيع السياحة البيئية حتى تتمكن المجتمعات المحلية من الاستفادة من محمية روفليسيا. وكما يصف العارفون، فإن السكان الأصليين هم من أفضل حراس الغابات كالعادة، ويمكن أن تكون برامج الحفاظ على روفليسيا وغيرها أكثر نجاحا فقط إذا تم إشراك المجتمعات المحلية. هل يمكن للرمل أن يتدفق صعودا؟ اكتشف الباحثون الهندسيون كيف. في حين أن فكرة تدفق الرمال صعودا قد تبدو غريبة، إلا أن الباحثين في الهندسة اكتشفوا كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنا. يوضح جيمس جيلكريست أحد مؤلفي الدراسة، وسام ميدريد وروث إتش أستاذ الهندسة الجزيئية الحيوية والكيميائية في كلية روسين الهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة لاهاي، إنه بعد استخدام المعادلات لوصف تدفق المواد الحبيبية تمكنوا بشكل قاطع من إثبات حركة الجسيمات المشابهة للحبيبات، ومع ذلك كانت هذه الجسيمات تتحرك صعودا. يوضح الفهم أيضا ما يحدث عندما يتم تطبيق قوة جاذبة وعزم دوران على كل حبة رمل. في مثل هذه الحالات تتحرك حبات الرمل إلى أعلى التلال، يمكنها التحرك لأعلى وأسفل الدرج وحتى أعلى الجدران. يمكن أن تؤدي هذه النتائج غير العادية إلى المزيد من الأسئلة والمزيد من التطبيقات في الزراعة والرعاية الصحية ونقل المواد. كان التقاط اللحظة بمنزلة صدفة كاملة أثناء بحث يعرف بالكبسلة الدقيقة، وهو الذي أجراه دكتور سامويل ويلسون ويتفورد، باحث مشارك في مرحلة ما بعد دكتوراه من مختبر جيلكريست لخلط الجسيمات والتنظيم الذاتي، عندما أدار مغناطيسيا تحت قارورة من الأسطوانات الدقيقة، وهي عبارة عن جزيئات بوليمر مغلفة بأكسيد الحديد. حينها بدأت الحبوب في التحرك صعودا، ثم حاول الباحثون التعمق أكثر وأكثر في هذه الظاهرة، عندما سكب الباحثون بكرات صغيرة دون تنشيط مغناطيسي اهتزت نحو الأسفل. ومع ذلك عندما استخدموا تقنية عزم الدوران مع المغناطيس، بدأت الجسيمات في الدوران وشكلت ثنائيات مؤقتة تشكلت بسرعة ثم انقسمت. قال جيلكريست إن هذا يدل على التماسك الذي يؤدي إلى زاوية سكون سلبية بسبب معامل الاحتكاك السلبي، كما أن تعزيز القوة المغناطيسية يعزز أيضا التماسك، مما يمكن الحبوب من التحرك بشكل أسرع والحصول على مزيد من قوة السحب والجر. يقول إن الحركة الجماعية لحبات الرمل وقدراتها على الالتصاق ببعضها البعض تمكن كومة جزيئات الرمل من التعاون في أداء أنشطة غير بديهية مثل تسلق السلالم أو صعود الجدران. يقوم الباحثون الآن بإنشاء سلالم صغيرة باستخدام أدوات القطع بالليزر وتوثيق صعود وهبوط المواد. وفي حين تركز الدراسة بشكل أساسي على الحركة الصعودية غير العادية للجزيمات، فإن الدراسات اللاحقة سوف تتعمق أكثر في التطبيقات والأسئلة المستقبلية، بما في ذلك ما إذا كانت الأسطوانات الدقيقة قادرة على تسلق العوائق. مثلا تطبيقات هذه النتائج واسعة في نطاقها، حيث يمكن استخدام هذه الأسطوانات الدقيقة لتحريك الأشياء وأيضا لخلط الأشياء وكذلك لفصل المواد، ويمكن تطبيقها أيضا في مجال الروبوتات الدقيقة، مما قد يفيد في قطاع الرعاية الصحية. ويوضح العلماء أنهم يجرون دراسات متعمقة على الجسيمات، كما يجربون معدلات دوران مختلفة وقوى مغناطيسية عديدة. هم يفعلون ذلك من أجل معرفة المزيد عن آليات الحركة الجماعية للجزيئات كافة. هل يتجمد الماء الساخن أسرع من الماء البارد؟ يعتقد الكثيرون أن الماء البارد يتجمد بشكل أسرع من الماء الساخن، ومع ذلك يدعي البعض خلاف ذلك. إذا وضعت كوبين من الماء أحدهما ساخن والآخر بارد في الثلاجة، فمن المرجح أن تعتقد أن الماء البارد سوف يتجمد بشكل أسرع. ومع ذلك أشارت شخصيات بارزة بما في ذلك أرسطو وريني ديكارت وفرانسيس بيكن إلى أن الماء الساخن قد يبرد بسرعة أكبر. وبالمثل هناك ادعاءات بأن أنابيب الماء الساخن تنكسر في درجات حرارة شديدة البرودة، في حين أن الأنابيب الباردة لا تنكسر. ومع ذلك ناقش الفيزيائيون ما إذا كان هذا يحدث لأكثر من 50 عاما. المصادر العلمية تذكر أن الماء الساخن يتجمد بشكل أسرع من الماء البارد، عدة مصادر، وتسمي هذه الظاهرة تأثير بيمبا الذي سمي بدوره على اسم إيراستون بيمبا. تم اكتشاف الحادثة في الستينيات من قبل بيمبا الذي كان مراهقا في ذلك الوقت. أجرى هذا المراهق والفيزيائي الناشئ التنزاني دينيس أوزبورن أولي الدراسات العلمية المنهجية في البداية. وقعت الحادثة في مدرسة مجمبا الثانوية في تنزانيا، حينما كان مبيمبا وزملاؤه يصنعون الآيس كريم. كانت هناك مساحة محدودة في الثلاجة، لذلك لم ينتظر مبيمبا حتى يبرد خليط الحليب والسكر المغلي إلى درجة حرارة الغرفة على عكس زملائه في الفصل قبل وضعه في الثلاجة. بعد ساعة ونصف تفاجأوا بتجمد خليطه، بينما بقي الخليط الآخر على حاله. وعلى الرغم من أنهم تمكنوا من رؤية التأثير، إلا أن الاختبارات اللاحقة لم تتمكن من إنتاج نفس النتيجة بشكل موثوق. يمكن لميزات دقيقة مختلفة أن تؤثر على الدراسات الدقيقة لدراسة التجميد، وكثيرا ما يكافح الباحثون لمعرفة ما إذا كانوا قد أخذوا في الاعتبار جميع العوامل. وقد لوحظ تأثير إمبمبا في البوليمرات البلورية وفي المواد الصلبة الشبيهة بالجليد، والتي تسمى هيدرات الكالثرات وبلورات الماجنتايد، التي تبرد في مجال مغناطيسي خلال السنوات القليلة الماضية، مع جدل احتدم حول ما إذا كان التأثير أصلا موجودا في الماء. وبفضل هذه المسارات الجديدة يحصل الباحثون على لمحة حول الديناميكيات المعقدة للأنظمة التي ليست في حالة توازن ديناميكي حراري. وفقا لمجموعة من الفيزيائيين الذين يقومون بنمذجة الأنظمة غير المتوازنة، فإن تأثير إمبمبا وعكسه، حيث تسخن المادة الباردة وتسخن بسرعة أكبر من المادة الدافئة، يجب أن يحدث في مواد مختلفة. ويبدو أن الأبحاث الحديثة تدعم بالفعل هذه النظريات، وحتى يومنا هذا لا يزال السبب الدقيق لذلك غير معروف. وقد تم طرح العديد من التفسيرات المحتملة للتأثير، مع ذلك لم تتمكن التجارب بعد من تحديد أي من المسارات المقترحة إن وجدت وأيها الأكثر أهمية، في حين أنه من الشائع مثلا سماع تأكيدات وثقة بأن إكس هو أصل تأثير إمبمبا، لأن هذه التأكيدات تعتمد عادة على التخمين أو الفحص الانتقائي للبيانات الداعمة لعدد قليل من الدراسات. بطبيعة الحال لا حرج في إجراء تخمينات مدروسة حول طبيعة الكون أو الظواهر أو اختيار النتائج التجريبية التي ينبغي تصديقها. تكمن المشكلة في أن العديد من الأشخاص لديهم أفكار مختلفة لماهية هذا الإكس. لماذا لم يتناول العلم المعاصر هذا السؤال الذي يبدو واضحا وبديهيا فيما يتعلق بمياه التبريد؟ المشكلة الأساسية هي أن التفاصيل المختلفة للإعداد التجريبي مثل حجم الحاوية وشكلها وحجم وحدة التبريد وشكلها وكمية الغاز والشوائب الموجودة في الماء، وأيضا كيفية تحديد وقت التجميد وسواها، كلها لها أهمية خاصة، تأثير كبير على المدة التي يستغرقها تجميد الماء. وبسبب هذه الحساسية اتفقت التجارب عادة على وجود هذا التأثير، تأثير إمبمبا. وفي الختام، الماء الساخن يتجمد بسرعة أكبر من الماء البارد في حالات مختلفة، وقد لوحظ حدوث ذلك في العديد من التجارب، وهو أمر ليس أبدا بالمستحيل. وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة من مصدر أو آخر، فإن الآلية الدقيقة لهذه العملية غير معروفة. على الرغم من طرح آليات مختلفة، إلا أن هنالك أدلة تجريبية متضاربة. إلى هنا مستمعين الأكارم، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.